اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده صاحب المنطقة، حيث ذكر أن ما ذهب إليه صاحب الكفاية ومن جرى مجراه ولو ببيان آخر من قبيل المحقق الأصفهاني أو السيد الخوئي أو غيرهما، والجامع بين هؤلاء أنهم قائلون بأن المخصص المنفصل يسقط العام عن العموم حجية، ولا يلزم منه الاستعمال في غيره. فأفاد رحمه الله أن الذاهبين إلى هذه المقالة جميعا يرد عليهم أنه يلزم من قولهم بحجية العام في الباقي بعد التخصيص، أنهم قائلون بحجية الدلالة التضمنية بعد سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية، مع أن التحقيق أن الدلالة التضمنية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية كما هي تابعة لها في الانعقاد. ووجه هذا هو أن الدليل اللفظي لا يدل على التضمن إلا في ضمن دلالته على المطابقة، وربما أوحى كلامه استغرابا من هؤلاء المحققين، لم يصرح بهذا، ذلك أنهم جلا إن لم نقل الكل يقولون بتبعية الدلالة التضمنية للمطابقية في الحجية. عليكم السلام ورحمة الله. وزعم رحمه الله أنه لا يوجد جواب على المشكلة والشبهة إلا بالالتزام بما التزم به المحقق النائيني من أن العموم لا يستفاد من اللفظ، بل يستفاد من إجراء قرينة الحكمة في المدخول. طبعا لا يستفاد من اللفظ لا بمعنى إنكار وجود لفظ موضوع للشمول، بل المقصود العموم لتمام ما يصلح المدخول الانطباق عليه. ثم ترقى بعد هذا إلى النقض عليهم ببعض النقوض ونظر لأهمية هذه الشبهة وكونها سيالة في غير موردنا، ونظرا لعدم تصدي لتحقيقها في مورد من الموارد، نرى من المناسب التعليق عليها بما يقتضيه المقام. لا شك أن الأصل في الدلالات اللفظية هي الدلالة المطابقية، وأن الدلالتين الالتزامية والتضمنية تتفرعان عليها في الانعقاد، وهذا بديهي عند أهل العلم، بل عند أهل العرف سوى غيابهم عن المصطلحات فقط، إذ من الوضوح بمكان تفرع الدلالتين عليها. نعم، وقع بحث بين المحققين في أنه إذا ابتليت الدلالة المطابقية بما يسقطها عن الحجية، فهل تبقى الدلالة الالتزامية أو التضمنية عليها، أي على الحجية، أم تسقط؟ وهنا ادعى فريق من المحققين بداهة السقوط عن الحجية، وأن كل واحدة من الدلالتين متفرعة على المطابقية في الحجية كما أنها متفرعة عليها في الانعقاد، وزعم في المقابل بعض المحققين عدم الملازمة، وأنه لا ملازمة بين التفرع في الانعقاد والتفرع في السقوط، وهذا بحث مهم يحتاج إلى التحقيق والتنقيح، وقد نتعرض له إن شاء الله في بعض المباحث القادمة حيث ينبغي التعرض له. ولعل المحل المناسب له هو العلاج بين الظهورات المتنافية في مبحث التعادل والترجيح، لكن من حيث المبدأ لا بد من معالجة ما أفاده المحقق الروحاني في المقام. حيث جعل القائلين بحجية العام في الباقي جعلهم ملتزمين بعدم التبعية في المقام، مع كون المعروف عنهم القول بذلك، فهل يا ترى غفلوا عما أسسوا جميعا، أم أن للمقام نكتة أخرى هو غفل عنها؟ ولعل الصحيح كما سوف يتضح هو الثاني. ذلك أن سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية تارة يكون للعلم بكذب المدلول المطابق ومخالفته للواقع، وأخرى يكون لوجود مناف مكافئ أو أرجح يسلبه الحجية الفعلية وإن لم ينعدم مقتضيها فيه. وثالثة، قد يكون سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية من باب إعداد المتكلم قرينة عرفية عند أبناء المحاورة، تصبح في نظر العرف كأنها جزء من المدلول الأول، جزء من الدلالة الأولى كأنها، وهي بالأخرى جزء المدلول. توضيح ذلك أنه إذا أخبر المخبر عن واقعة فعلمنا وجدانا بكذب خبره، إما لتعمد الكذب أو للاشتباه والغلط، فمن الواضح حينئذ أن كل ما تتضمنه الدعوة وأن كل اللوازم التي تلزم عنها سوف تكون ملازمة في الكذب، إذ من الواضح أن المدلول التضمني جزء من الدلالة التي ثبت كذبها بالوجدان. وحينئذ فالتبعية لا تكاد تخفى، ويلحق بهذه الحالة الحالة الثانية، وهي ما لو وجد مكافئ أو راجح على الدلالة المطابقية ينافيها وإن لم يعدم ما تقتضيه، من قبيل حالات التعارض التي تحصل في النقل بين أخبار الثقات أو خبر عادل مع خبر ثقة، فمن الوضوح بمكان أن الدلالة المطابقية حينئذ لن تبقى على الحجية، ولكن من الواضح أيضا أن هذا المنافي لا يعدم اقتضاء الحجية في منافيه، بل يمنع من فعلية الحجية بقدر المنافاة. فإن كان التنافي بالتباين فلا شك حينئذ في سقوط كل من المتنافيين المتكافئين فضلا عما لو كان الثاني أقوى في تمام مدلول. وأما إذا كان المنافي ينافي وهو مكافئ من حيث السند والدلالة جزء المدلول في الدليل المنافى كما في حالات التعارض بالعموم والخصوص من واجه، فإن أحدا لا يقول بأن الدليل الأول حيث سقط عن الحجية في جزء من مدلوله وهو يقتضي بطبيعة الحال سقوط جزء من دلالته عن الحجية، لأن المدلول هو مفاد الدلالة. فإن أحدا لا يقول بمن فيهم هذا المحقق المستشكل هنا بأن الدليل الأول يسقط بكامله عن الحجية، بل السيرة قاضية عند جميع أهل العلم على أن الساقط عن الحجية هو مورد المنافاة، وهي مادة الالتقاء التي تنافى فيها الدليلان. وأما مادتا الافتراق في الدليلين فإن كلا منهما تبقى على الحجية. والسر في ذلك أن اقتضاء الحجية في كل من الدليلين في حد نفسه موجود، وأن رفع اليد عن مورد التنافي وهو مادة الالتقاء إنما كان نتيجة التعارض والتنافي فيما فيها. أما الاقتضاء في غير موردها فهو على حاله، لم يمس، مع أنه من الوضوح بمكان. أن الدليل المنافي في مادة الالتقاء وإن نافى جزء المدلول، لكن ذلك يعني منافاة جزء الدلالة كما هو واضح، فالدلالة المطابقية بتمامها غير منحفظة في هذا المورد على مستوى الحجية. وحينئذ بحسب ما هو اصطلح واستخدم سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية، مع أن الدلالة التضمنية وهي ما يدل عليه من الدلالة في مورد مادة الافتراق لم يسقط، ولا يقول أحد بالسقوط أبدا بمن فيه هذا المحقق. بعبارة أخرى نسأل بعد التنافي بالعموم والخصوص من واجه، هل لا يزال تمام المدلول حجة بالفعل أم أن جزءا منه لم يعد حجة؟ قطعا الجزء لم يعد حجة وهو مادة الالتقاط تساقطت فيها،
أو سقط فيها هذا الدليل إذا كان الثاني أرجح قدم عليه. وهذا لا محالة جزء مما دلت عليه الدلالة المطابقية حينئذ، لأن الدلالة في مادة الالتقاء دلالة تضمنية. فحينئذ لم تسلم الدلالة المطابقية بالكامل، سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية، لكن سقطت لا بانعدام المقتضي، بل سقطت لوجود المانع في جزء من الدلالة، في جزء من المدلول في النهاية. فلم تنافى الدلالة بتمامها، ولذا لا يشك أحد في بقاء الحجية قائمة، بل سر عدم السقوط أنه وإن سقط جزء المدلول لكن العرف يتعامل لبا مع هذين الدليلين على أساس أنه في غير مادة استحكام التنافي بذهنية الجمع العرفي، بمعنى أن العرف لا يرى أن الدليل المنافي يمس الدليل الآخر في غير مورد المنافاة. هذا المقصود. وأما الحالة الثالثة التي نحن نواجهها هنا، حالة الجمع العرفي، فمن الوضوح بمكان أن الدليل المخصص أو المقيد، لأن الأمر لا يختص بالتخصيص، أن الدليل المخصص في المقام جاء معدا من صاحبه بحسب قوانين المحاورة أو إعدادا شخصيا كما في باب الحكومة، يعني إعدادا نوعيا كما في التخصيص والتقييد أو إعدادا شخصيا كما في باب الحكومات، ليشكل تمام المراد الجدي النهائي للمتكلم الحكيم، ما يعني أنه ينظر إليه في العرف على أنه بحكم الجزء من الكلام الأول. فماذا كنتم تقولون لو أن مفاد الخاص جيء به قرينة متصلة جزءا من الجملة الأولى أو جملة ثانية في السياق كجملة الاستثناء، من الوضوح بمكان أنه هناك يقال بأن الظهور النهائي لا يكتمل إلا بتمامية سياق الكلام. نقول هنا مصادرة عرفية واضحة عند أبناء المحاورة أنه في باب التخصيص والتقييد فضلا عن الحكومة الإعداد الشخصي، من الواضح أن العرفاء ينظر إلى الدليل المتضمن للتخصيص كما ينظر إلى الدليل عينه فيما لو كان متصلا، باستثناء أن ذاك لا يكتمل الظهور الذي هو موضوع تام للحجية إلا معه، بينما هذا يسقط الدليل الأول عن الحجية
في مورد المنافاة. أما من جهة كونه قرين على المراد النهائي للمتكلم فلا شك ولا ريب أنه لا فرق بينهما. حينئذ يقال بأن موارد سقوط الدلالة التضمنية عن الحجية إذا كان من هذا القبيل فهو بنفسه لا يشكل صغرا من صغريات قاعدة تبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية في الحجية. ذلك أن الدلالة المطابقية باقية على الحجية ببركة هذه القرينة التي أعدت إعدادا عرفيا عقلائيا عند أبناء المحاورات ليشكل جزءا من المفاد النهائي الذي يشكل المراد الجدي للمتكلم الحكيم. وهذا بمثابة من الوضوح هو ما جعل هؤلاء المحققين يذهبون هذا المذهب. وقد اتضح من هذا الكلام النقض على صاحب النقض بموارد العموم والخصوص من وجه، إذ لو تم نقضه هنا لتم هناك، مع أنه لا يشك لا هو ولا غيره بأنه في موارد التنافي بالعموم والخصوص من وجه يبقى الدليل في الباقي على الحجية بلا شك ولا ريب. ثم إنه أفاد بعد إشكاله أنه لولا هذا الالتزام بإسقاط الدلالة التضمنية تبعا للدلالة المطابقية عن الحجية فيما نحن فيه لكان علينا الالتزام بذلك في العموم المجموعي بعد التخصيص. هذا أول نقطة، بمعنى أنه إذا جاء عموم مجموعي وجاء مخصص يخرج أحد أفراد العموم المجموعي الذين باتوا أجزاء، يعني هو شو الفرق بين العموم المجموعي والاستغراقي؟ أن الأفراد في العموم المجموعي حولت إلى أجزاء، لذلك الحكم واحد والمحكوم به واحد. فإذا جاء دليل يخرج فردا من هؤلاء الأفراد من تحت العام المجموعي فيلزم من هذا القول بحجية العام المجموعي في الباقي، مع أنكم لا تلتزمون به، مع أن الاثنين من واد واحد. والقائل بتبعية الدلالة التضمنية للمطابقية يلتزم في الاثنين، فما بالكم تلتزمون في العموم المجموعي بالتنافي ولا تجرون جمع عرفي حجية في الباقي
بينما هنا تلتزمون.
فما الفرق؟
والجواب على ذلك أننا أولا،
من قال بأنه إذا كان الأمر من باب الجمع العرفي لا نلتزم؟
من قال؟
نعم، البحث في أنه متى يكون من باب الجمع العرفي، إذ مع عدم تغير الحيثيات لا شك في أن إثبات جزئين في مرتبة من مراتب الموضوع ونفي هذا الجزء في نفس المرتبة لا يعد عند العرف من قبيل الجمع العرفي، بل يعد من قبيل التنافي والتهافت والتعارض المستقر. إذ مفاد العموم المجموعي جزئية الجزء، ومفاد الدليل النافي لجزئية الجزء نفي جزئية هذا الجزء، وحيث إن الحكم واحد والموضوع واحد في العموم المجموعي فإن المقام يكون من قبيل التنافي والتعارض المستقر وليس من قبيل الموارد القرينية والجمع العرفي، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. أما إذا تبدلت المرتبة كما لو كان الدليل النافي ينفي جزئية الجزء في حال خاص لا في تمام الأحوال، فهو يتنافى مع الإطلاق الأحوالي لجزئية الجزء. مثلا نفيت جزئية الجزء بالدليل الخاص في حال العسر مثلا ببركة قاعدة العسر، أو بدليل خاص علل بالعسر، فهو في الحقيقة لا ينافي العامة في عمومه بل ينافي إطلاق جزئية الجزء لحال العسر. فحيث يوجد جمع عرفي في موارد العموم المجموعي نلتزم، لكن في طرف التعميم لا يوجد شيء من هذا القبيل، لأن الموضوع لم يعد إحلاليا ببركة المجموعية بل باتت الأفراد أجزاء. ونقضه الثاني حتى لا يبقى، هو أنه يلزم الالتزام بعدم التبعية في موارد الأوامر المتعلقة بالمركبات الارتباطية. إذا ارتفع الأمر الضمني بأحد أجزائها كالصلاة وتوضيحه، أنه إذا ارتفع الأمر الضمني بجزء من أجزاء الصلاة بسبب العجز عن الإتيان به مثلا، فإذا لم نقل بتبعية الدلالة التضمنية للدلالة المطابقية في الحجية،
فيلزم حينئذ أن يبقى دليل الأمر بالصلاة دالا على وجوب الصلاة التي سقط منها هذا الجزء، مع أن أحدا لا يلتزم بذلك، ويقولون بأن فاقد الجزء يحتاج إلى دليل خاص، وإلا فإن المركب عدم عند عدم جزئه، والأمر به عدم عند عدم هذا الجزء، لأنه بمجموعه لم يعد مقدورا بعدم القدرة على جزء من أجزائه، فنحتاج إلى الدليل الخاص لبقائه. هذا الكلام في حد نفسه صحيح، لكن مقايسته بمحل الكلام من الغرائب. أولا، هو ليس من قبيل محل كلامه، لأن المقام ليس سقوط دلالة مطابقية وبتبعها نبحث في سقوط الدلالة التضمنية، بل المقام الذي نقض به هنا هو سقوط مدلول الدلالة التضمنية عن الحجية، فلا تبقى الدلالة المطابقية حجة في الباقي. شوفوا رأس الخيط هنا، الطعن بدأ من الدلالة التضمنية مش من الدلالة المطابقية. جيد، ومع بغض النظر مو مهم هذا، فليقل قائل إنهما من واد واحد مو مهم، لكن المشكلة هنا في التنظير هي نفس المشكلة السابقة في العموم المجموعي، فإن الآمر عندما أمر به الملاك أمر بالمجموع، ومع عدم إمكان استيفائه لا دليل على أن الباقي مستوف للملاك الذي يلزم استيفاؤه. فعدم الالتزام بوجوب الصلاة على القاعدة إن لم نقدر على ركوعها أو قيامها مثلا هو من باب أن الأمر بالمجموع بالجميع بالأسر، فمع عدم إمكان توجه الأمر للجميع بالأسر المعبر عنه بالمجموع، فلا دليل يدل على وجوب الأجزاء لا بشرط من جهة هذا الجزء غير المقدور. وحينئذ فأين هذا من محل كلامنا الذي سقط فيه جزء الدلالة المطابقية بقرينة أعدها المتكلم لتكون مستططا لهذا الجزء دون الباقي؟ بل يمكننا أن ندعي بكلمة بأن القرين المعدة إعدادا عرفيا كما تسقط الساقط تلمح إلى الاحتفاظ بالباقي بنظر معدها، والمتبع في نهاية المطاف في حجية الظهور موضوعه، وهو الظاهر جدا من المتكلم من مجموع كلماته المسموح له باستخدامها بحسب المحاورة العرفية. وهذا في تقديرنا كافر في المقام، وإن كان تمام تحقيق البحث في التبعية وعدمها في الدلالتين الالتزامية والتضامنية يحتاج إلى استئناف ليس هنا محله. وبهذا نكتفي يا أخوان. كان بعد في تتمة اسماء دليلاش من كلمات الشهيد الصقر، لا داعي للتعرض لها، نكتفي بهذا المقدار بكلام صاحب الكفاية وما جرى حوله، وقد ظهر أنه كلام متين لا غبار عليه إن شاء الله بالتحليل المتقدم. نعم الغريب نفس السيد أخوي رحمة الله عليه تبنى نفس الكلام تقريبا، لكنه ربط صحته بمسلك التعهد كما هو الظاهر من تقاريره، ولم ندري أي داع، ولم ندري أي داع دعاه إلى هذا الربط. فإن هذا الكلام كما يجري على مسلك التعهد في الوضع يجري على مسلك الاعتبار في الوضع بتقارير المختلفة بلا فرق. ولعله رحمه الله لا يريد الرابط وإن أوهمت بعض تقاريره ذلك، الله العظيم. نعم يقع الكلام إن شاء الله في الدرس القادم في المرحلة الثانية من البحث، لعلي عبرت بالمرحلة السلاجي في ذلك الوقت، وهي ما لو بنينا على المجاز وأن المخصص المنفصل يتصرف في الإرادة الاستعمالية مش بس في الإرادة الجدية، فهل يوجد مجال لحجية العام في الباقي أم لا يوجد؟ ذهب جمع إلى أنه لا يوجد، وآخرون على رأسهم الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه إلى أنه يوجد مجال لإثبات حجية العام في الباقي حتى على تقدير الاستعمال المجازي بسبب التخصيص، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.